هم علموني صغيرا مسكة القلم.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد أن إيران ستنتصر في المفاوضات مع القوى العظمى في العالم. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها. وسماحة الشيخ عيسى قاسم يطالب سلطات المنامة بالتوقف عن محاربة الشعائر الحسينية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لم يراوده أدنى شك أن إيران تنتصر في المفاوضات سواء مع القوى العظمى في العالم أو مع العالم برمته. وشدد روحاني في الكلمة التي ألقاها اليوم الأحد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل مغادرته السلطة على أن إيران لم تنهزم في المفاوضات وأنها ستنتصر في أي مفاوضات أخرى لو أجريت، وعز التفوق الدبلوماسي الإيراني لوجود دبلوماسيين وحقوقيين إيرانيين أقوياء، الأمر الذي يجعل إيران تنجح في أي مفاوضات تخوضها. كما أكد روحاني أن البلاد خاضت حرب اقتصادية وأن هذه الحرب فرضت على بلاده. تقام بعد غد الثلاثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين. وسيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني يوم الخميس القادم 5 أغسطس على أن يقدم أعضاء حكومته إلى البرلمان الإيراني يوم السبت 7 أغسطس. أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها، مشيرا إلى أن أمن واستقرار دول الجوار هو من أمن إيران واستقرارها. وقال خطيب زادة خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم أن طلب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي من بايدن بمنع دخول الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي للأمم المتحدة هو أمر صبياني وساذج، ويأتي في إطار اللوبيات المعادية لإيران. كما أكد خطيب زادة أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها، وهي تتحدث عن فرض حظر جديد على طهران رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران. طالب عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم السلطة الحاكمة بالمنامة بالتوقف عن محاربة الشعائر الحسينية. جاء ذلك تعقيبا على بيان علماء البحرين الذين حثوا فيه المؤمنين على التقيد بالاحترازات الوقائية خلال إحياء مراسم عاشوراء المقبلة. ودعا الشيخ قاسم المنامة للتوقف عن أي استفزاز يثير الضمير الديني وعن سياسة التجريم الظالم لخطباء ومحاربة المظاهر الحسينية. كما أعلنت حركة حق أن حياة القيادي عبد الجليل السنكيس في خطر بعد دخوله الأسبوع الرابع للإضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة المسيئة بسجن جو. أكدت الفصائل الفلسطينية أن المقاومة التي دافعت عن أهل القدس والضفة والأقصى بمعركة سيف القدس ستبقى على العهد ولن تخذلهم. ودعت الفصائل في بيان أبناء الضفة والقدس لاستمرار إيقاد جدوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة. وأكدت أن الإعلان عن معاهدة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الاستكبار والمراهنة على تغيير الحكومات لاسترداد حقوق الفلسطينيين وأرضهم هو ضرب من السراب. وقالت أن أمريكا ما زالت خط الدفاع الأول عن كيان الاحتلال. أفادت مصادر إعلامية في القدس المحتلة بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على المتظاهرين من أهالي حي الشيخ جراح والمساندين لهم بالضرب ورشتهم بالمياه العادمة، كما أنها عرقلت عمل الصحفيين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أيام أخر من القمع الاحتلالي تمر في الشيخ جراح وسط القدس المحتلة الذي صارت كل أيامه ولياليه دوامة لقمع الاحتلال وقطعان المستوطنين، فما أن بدأ أهالي الحي والمتضامنون وقفات احتجاجية سلمية ضد سياسة التهجير القسري، حتى بدأ جنود الاحتلال بإطلاق عشرات قنابل الصوت والمياه العادمة تجاههم وانهالوا عليهم بالضرب بالهروات وأعقاب البنادق واعتقلوا عددا منهم. ولم تكتفي قوات الاحتلال بقمع الوقفات، بل أغلقوا مدخل الحي بالسواتر الحديدية، وانتشرت القوات الخاصة على طول المدخل ومنعت الدخول إليه باستثناء ساكنيه بعد أن قمعت وطردت متضامنين مع الأهالي المهددين بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين، كما اقتحمت منزلين مهددين بالإخلاء واعتدت على قاطنيه.
المتضامنين ما تخلوا عن تضامنهم مع السكان، وهذا شيء طبعا بيعطي نفس للسكان انه مش منسيين احنا، وفي في حدا بيساندنا، في حدا بتضامن معنا. ومش بس هيك، انه المتضامن عارف حاله انه ممكن يتأذى من تضامنه هذا.
وخلال الساعة القادمة ستعقد ما تعرف بالمحكمة العليا الإسرائيلية جلسة للنظر بقرار الإخلاء، إما ينفذ أو يتم تأجيل الإخلاء كما حصل قبل أيام مع عائلات أخرى تقطن بالحي جراح، وتم إرجاء قرار الإخلاء بحق تلك العائلات المقدسية لعدة أشهر قادمة.
كشفت كتلة الفتح النيابية عن جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدة بأن العمل على الاستجواب مستمر ولم ينتهي. وقال النائب عن الفتح محمد كامل حنون أن الحراك النيابي وخلال أشهر جمع الكثير من تواقيع الكتل السياسية العراقية لاستجواب الكاظمي، مضيفا أن رئيس الوزراء تعهد بالحضور شهريا للبرلمان ولم نلمس إلى الآن أي إيفاء بتعهده. ولفت إلى أن هناك الكثير من الملفات يتم استجواب الكاظمي بشأنها، أبرزها توتر الأوضاع الأمنية وتسويف ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق وملف الخدمات والكهرباء. قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أن الرئيس قيس سعيد يسعى عبر قراراته لقلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون من أجل الإصلاحات الديمقراطية. وفي مقال له بصحيفة نيويورك تايمز، اعتبر الغنوشي أن أفعال سعيد غير دستورية وتهدد الديمقراطية التونسية، معربا عن أمله بإيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة. وأخيرا، أعلن مجلس الدولة الإداري في ميانمار الذي أنشأه الجيش عن تشكيل حكومة مؤقتة للبلاد، وسيصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار ورئيس مجلس إدارة الدولة مين أونج هلان رئيسا للوزراء في البلاد بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية. ووصل الجيش للسلطة في ميانمار بانقلاب عسكري في شباط الماضي، وتم اعتقال مستشارة الدولة أونج سان سوكي ومسؤولين كبار بتهمة تزوير الانتخابات. ختام النشر عناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران ستنتصر في المفاوضات مع القوى العظمى في العالم. الخارجية الإيرانية تؤكد أن أمريكا جعلت دول المنطقة قاعدة للجرائم ضد شعوبها. وسماحة الشيخ عيسى قاسم يطالب سلطات المنامة بالتوقف عن محاربة الشعائر الحسينية. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، ملتقانا بكم في الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة. أتكلم معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 8:13 يأتيكم الكلم الأقدس. عند 8:24 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 8:28. تأتيكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 8:33. نستمع إلى أبحاث في رسالة الحقوق في الساعة 8:45. يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9:00 في الساعة 9:12 إيران اليوم. استنارات من نهج البلاغة في الساعة 9:47 عند 9:54 كلام الأمير أمير الكلام. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10:00 عند 10:15 اليمن التصدي والتحدي. حصاد المساء في الساعة 11:00 على مدى 25 دقيقة. مشاهير الفكر الإيراني عند 11:25. في الساعة 11:37 تأتيكم المصطلحات السياسية. بآل محمد عرف الصواب عند 11:43. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 12:00 على مدى ساعة كاملة حتى 1:00 PM، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي من علينا فهدانا إلى الإيمان، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى إمام الإنس والجان وعلى آله الهداة إلى سبيل الرحمن. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب الأخوي معكم، حيث نتناول فيه عبارات نيرة أخرى من الحديث القدسي الشريف، نعرضها على حالنا لنتبين أين نحن من أوامر الله تعالى ونواهيه، فنراقب أنفسنا ونحاسبها وندعوها إلى ما دعاها بارئها تبارك وتعالى من الهداية والأخلاق الكريمة وكل خير وتوفيق وسعادة. إلى ذلك أيها الإخوة الأكارم بعد هذه الوقفة القصيرة. فيما خاطبنا الله عز وجل في قديم وحيه قال: يا ابن آدم، من تعرض بهتك ستر مسلم أهتك ستره 70 مرة، ومن تواضع لعالم أو والديه رفعته في الدارين، ومن أهان مؤمنا مسلما لفقره فقد بارزني في المحاربة، ومن أحب مؤمنا من أجل صافحته الملائكة في الدارين في الدنيا سرا وفي الآخرة جهرا. أجل أيها الإخوة، إن الناس على درجات من الإيمان وحالات من التقوى، فمنهم من روحه ملهوفة لأن تستمع نداء الله عز وجل فتستجيب وتأنس أنها في طاعة الله جل وعلا، ولا تطلب بذلك إلا مرضاته وقبوله. فالتكليف من الله هو تكريم للعبد، وقد أسقطه عن الجماد والحيوان، لأن الإنسان هو الأشرف من بين المخلوقات. قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسراء الآية 70. نعم، حتى على الملائكة، من جهتي أن الملائكة مجبورون والإنسان مخير، وأبو البشر آدم سلام الله عليه سجدت له الملائكة أجمعين. عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله حضرت الصلاة فأذن وأقام جبرائيل، فقال: يا محمد تقدم. فقال رسول الله: تقدم يا جبرائيل. فقال له: إنا لا نتقدم الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم عليه السلام. وبعد الاختيار الذي كرم به الباري تعالى بني آدم بدأ التفاضل، فقد يرتقي الإنسان وقد ينحط، والأسباب دائرة بين الإيمان والتقوى والعلم والعمل. سئل الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. أسلفنا أيها الإخوة أن من الناس من يبتهج بدعوة الله إليه وتكليفه ويتشرف بندائه. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، البقرة الآية 21: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، البقرة الآية 183: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الأحزاب الآية 70. فلا يرى المؤمن في الخطاب الإلهي إلا نداء الخير والحق والسعادة، فتلبي روحه وينتشي قلبه، ولا يرى لذة أطيب من العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى، فيغيب عن باله ما الثواب المترتب على ذلك العمل، وما الأثر التابع لأداء ذلك التكليف، أو ما العقاب الذي أعده الله عز وجل لمن ترك ذلك الأمر. فلذة رضوان الله عز شأنه تفوق لذة نوال الأجر، ونعيم قبول الله لتلك العبادة هو أضعاف نعيم الدخول إلى الجنة، فمرضاة الله عند المؤمن أحب إليه من مرضاة نفسه. ولذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يرى جلوسه في المسجد أحب إلى نفسه من جلوسه في الجنة، فلما سئل أجاب بأن الجلوس في الجنة فيه مرضاة النفس، والجلوس في المسجد فيه مرضاة الرب عز وجل، ومرضاة الرب عند الأولياء هي الأحب. ثم إن المؤمن إذا تسامت روحه لا ينظر إلى عبادته أنها تنجيه من النار فقط أو تدخله الجنة، بل تجدها اقتضاء لشكر الله عز وجل على ما أنعم وأغدق علينا من آلائه المباركة، واقتضاء لجلال عظمته وأنه الأحد الذي هو أهل لأن يعبد. أيضا أيها الإخوة، شرف الوقت على الانتهاء، شكرا وعلى أمل لقاء آخر جديد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، ق قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران تقدم
ابن البتول ها هنا بالغدر يقتل هذه شموسي ها هنا يا قوم تؤفل إني هنا في حيرتي أين أبو الفهد
نبكيك زينب نبديك زينب نبكيك زينب نبديك.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
هذا قربان تقبل ابن البتول ها هنا بالغدر يقتل هذه شموسي ها هنا يا قوم تؤفل إني هنا في حيرتي أين أبو الفاق
نبكيك زينب نبكيك زينب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل نحييكم أجمل تحية وندعوكم الآن إلى حلقة جديدة ورحلة أخرى إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
زينب زينب يا جبل الصبر الذي للرزء ما خاب وكنت نبعا للوفا للسبط إذ ثاب.
زينب زينب يا جبل
الصبر الذي للرزء ما خاب، وكنت نبعا للوفا للسبط إذ ثاب زينب الحورى.
مستمعينا الكرام، رحلتنا اليوم إلى الجامع الكبير في صنعاء، ذلك المعلم التاريخي المهم. المسجد الجامع في صنعاء، والذي يدعى بجامع صنعاء الكبير، يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببنائه وضم رفاة نبي آخر كما في بعض الروايات.
في التاريخ الإسلامي هناك آثار معمارية رائعة وكثيرة، بعضها امتد قرونا من الزمن وبقي حيا، يدون تاريخ الأمة الإسلامية منذ فجر التاريخ الإسلامي حتى الآن. وفي حين تعرض بعض تلك المعالم للتدمير والاعتداء لأسباب مختلفة، تداخلت حقب التاريخ لتحافظ على الخصوصية الحضارية للأمة.
وقد اختلف الرواة والمؤرخون حول مؤسس جامع صنعاء الكبير، فمن قائل بأن الرسول صلى الله عليه وآله أصدر أمرا ببنائه لشخصين، الأول وبر بن يعنس الخزاعي في السنة السادسة للهجرة بعد موت باذان الفارسي الذي كان واليا على صنعاء، والشخص الثاني هو فروة بن مسيك المرادي حين بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى صنعاء وما خلفها وحضرموت. وكما تذكر بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث واليا ثالثا على صنعاء هو أبان بن سعيد.
وبالرغم من تعدد الروايات حول من بنى الجامع الكبير بصنعاء، إلا أن هناك اتفاقا على أن هذا المسجد بني في السنوات الأولى من فجر الإسلام، أما مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ ابن جبل إلى صنعاء فقد قام ببناء مسجد الجند الشهير والموجود حتى الآن في محافظة تعز على بعد 50 كيلومترا عن العاصمة صنعاء.
تم تجديد جامع صنعاء الكبير وتوسيعه في فترات متعاقبة، تم من خلالها الحفاظ عليه وهو يقع في قلب المدينة القديمة، وتحيط به معالم أثرية بما فيها سور صنعاء العتيق، والذي يحفظ في داخله ما يمكن وضعه بالذاكرة التاريخية.
ما تحمل ضمة ولا هضم عدوان، يا حذر ولوه بالطب سيبوه، ما تحمل ضمة ولا هضم عدوان. هاليوم زينب والحرم،
مستمعين الأفاضل، تشير وثائق تاريخ المساجد إلى أن مئذنة الجامع الكبير بصنعاء هي أول مئذنة وجدت خارج مكة المكرمة بعد فجر الإسلام، وللجامع منارتان قديمتان من جهتيه الشرقية والغربية، وقد قام بإصلاح المئذنة الغربية وردسار المعروف بالكردي. فيما تذكر تلك الوثائق أن إصلاح المنارة الشرقية تم في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة، أما منبر الجامع فقد قام بإصلاحه الوزير مراد باشا، وذلك في عام 984 للهجرة.
يبلغ عدد دعائم أو ما تدعى سواري المسجد الجامع بصنعاء 183، منها 60 في المقدمة وفي الجناح الغربي 30، وفي الجناح الشرقي 54، وفي المؤخرة 39. يبلغ طول الجامع من الجنوب إلى الشمال 127 ذراعا، وعرضه من الشرق إلى الغرب 104 أذرع في القياس الهندسي المتعارف عليه في صنعاء.
ولجامع صنعاء الكبير 12 بابا، 3 في جهة القبلة، وفي جهة الشرق 5 أبواب، وفي جهة الجنوب باب واحد، وفي جهة الغرب 3 أبواب. ومن العجائب هنا روعة هندسة الأبواب، فقد أقيم على كل باب قائمتان جانبيتان من الحجر الحبشي الضخم والمنحوت بدقة فائقة بطول الباب.
ومن الأثار الموجودة في الباب الشمالي كتابة بارزة بالخط المسند الحميري القديم، ويقال أنها أخذت من آثار قصر غمدان الشهير. أما الأبواب الداخلية للجامع الكبير والتي تطل على المصلى الخارجي فقد تم إصلاحها بعد عام 1962 للميلاد، وجعلت الأبواب تحت مكتبة المسجد الجامع هذا على كامل العقود بالزجاج والشبابيك، وفوقها بالزجاج أيضا بهدف الإضاءة وتوسعة المسجد، مما ساعد دارسي العلوم الدينية على أن يدرسوا دون تعب أو ازدحام. ويأتي ذلك الاهتمام في ظل تحسينات مستمرة أدخلت على هذا المسجد وهذا المعلم الأثري الإسلامي الضخم مع ما يتناسب والبيئة الطبيعية في تلك المنطقة.
أما الأبواب الزجاجية الحديثة والتي انتهى العمل بها في عام 1394 للهجرة، فقد بلغ عددها 26 بابا زجاجية. في رحاب المسجد الجامع هذا وفي داخل الصحن الداخلي أو ما يدعى بالمصلى، فرشت الأرضية بأرقى أنواع السجاد الإيراني الأصيل ذات النقوش الرائعة والجميلة.
يا حيدر ولوها تلطف سيبوها ما تحمل ضمان هضم عدوى هاليوم زينا بوالحرام ما عدها وليا هاليوم ما تحمل ضمى ولا هضم عدوى يا حذر ولوه بالطف سيب.
ومن بين الآثار الرائعة في المسجد الجامع بصنعاء المكتبة التي تضم بين رفوفها المخطوطات القيمة والكتب النادرة. وقد كانت المكتبة في البداية صغيرة تجمعها خزانة من الخشب في مؤخرة الجامع، لكن الإمام يحيى حميد الدين قام ببناء أول مكتبة صغيرة في مؤخرة هذا الصرح المعماري الحضاري الكبير وتحت المنارة الشرقية، وبعد فترة أعاد بناءها وجعلها ذات طابقين وجمع إليها الكتب النادرة والموقوفة. وفي عام 1374 للهجرة وفي عهد ابن الإمام يحيى وهو الإمام أحمد الذي أسقطت حكومته في عام 1962 تم توسعة المكتبة فيما بقي من هذا الصرح إلى جهة الغرب.
وقد انتهت العمارة في المكتبة المهمة لهذا الجامع في عام 1380 للهجرة، وإلى ذلك تم بناء قبة لمياه الشرب في جنوب باب المنارة الغربية على يد محمد ابن محمد الشمحزي، وذلك في عام 1387 للهجرة، وذلك من أجل توفير مياه الشرب لزائري المسجد الكبير الذي تفتخر صنعاء به. ولهذا المسجد الجامع أي جامع صنعاء الكبير مميزات دينية وأثرية أخرى كثيرة تميزه عن عدة مساجد أثرية لا تزال قائمة داخل العاصمة اليمنية، حيث تشير وثائق تاريخ المساجد في اليمن إلى أن هناك قبرا لأحد الأنبياء يقع في مقصورة المسجد الغربية.
وقد أورد ذلك المؤرخ اليمني الهمداني في الجزء الأول من الأكليل أو كتاب الأكليل الخاص برجالات هذا المؤرخ، والذي أفاد أن هذا النبي ويروى أن اسمه حنظلة بعثه الله إلى همدان وأهل اليمن فكذبوه وقتلوه، وتم دفنه في قبر يقع في المقصورة الغربية من جامع صنعاء الكبير وعليه عقد صغير مكون في الجدار. وقيل أن في هذه المقصورة موضع فضيل مشهور، حيث صلى في هذا المقام عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وإلى هنا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة هذا اليوم من البرنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
حتى نلتقي بكم ثانية نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
اليوم ما تحمل ضمى ولا هضم عدوى ولا هضم عد يا حيدر ولوها
يا حيدر.
بلطف سيبوها. ما تحوي الظما تجهت الأصوات يمك بشد حرقة وكسر خاطر توصل لسمعك تقلك قوم شوف شبينا صاير صبت علينا المصاير.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الوقت الذي يعتقد المسلمون أنهم أصحاب رسالة الحق، فإنهم لا ينكرون على غيرهم حق اعتناق العقائد والانتماء إلى الأديان، وبعبارة أخرى فإن الإسلام الذي هو خاتمة الشرائع يعترف بالشرائع السماوية التي سبقته ويحترم المنتمين إليها، ولا يجير أحدا حتى في حال توفر القوة للإجبار على الانتماء للإسلام. وعلى هذا فإن دولة الإسلام تعترف وتسلم بوجود مجتمعات أخرى غير المجتمع الإسلامي، وأن تلك المجتمعات يمكن أن تقوم بينها وبين المجتمع الإسلامي علاقات طبيعية، كما يمكن أن يندمج في المجتمع الإسلامي طوائف معينة غير مسلمة، وبالتالي فإن هناك تنظيما معينا لمثل تلك العلاقات وبيانا لما يمكن أن يترتب على ما تقدم من مواقف في إطار الأحكام الإسلامية. ولقد سبق أن أشرنا مستمعين الكرام في واحد من أبحاثنا السابقة في هذا البرنامج إلى أن العالم في نظر الإسلام منقسم إلى دارين، دار الإسلام ودار الكفر. ودون دخولي في مبحث العلاقة بين الدارين وأحكام دار الكفر، فإننا معنيون في هذه الحلقة بإلقاء نظرة على جانب من جوانب مجتمع الدولة الإسلامية، ألا وهو المتعلق بطائفة محددة وهي أهل الذمة. المعنى القاموسي لكلمة الذمة العهد والأمان، وأن أهل الذمة استنادا إلى ذلك وإلى التطبيق العملي هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام. وقد يطلق تعبير أهل الذمة على مطلق الأقوام التي تتعاهد فيما بينها لما ينشأ بينها من ذمة، أي من عهد وأمان وضمان، غير أن المعنى الذي يخص بحثنا هذا هو الذي يخصص غير المسلمين الذين يتعاهدون مع المسلمين في دولتهم. المسلمون باعتبارهم ملزمين بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء يعتقدون أن رعاية العهد والوفاء به هو من أبرز وأهم الواجبات، حتى قال القرآن الكريم إن العهد كان مسؤولا، وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لا دين لمن لا عهد له، بل إن الإمام الباقر عليه السلام يقول ثلاث لم يجعل الله عز وجل أحد فيهن رخصة، وذكر فيها الوفاء بالعهد للبر والفاجر. مستمعين الكرام، آخر الحقوق المشخصة في رسالة الحقوق الشريفة للإمام زين العابدين عليه السلام هو حق أهل الذمة. يقول عليه السلام وحق الذمة أن تقبل منهم ما قبل الله عز وجل، ولا تظلمهم ما وفوا لله عز وجل بعهده. التركيز الواضح في هذا النص الشريف يتوجه إلى ناحيتين: الأولى أن حق أهل الذمة مقرر من الله عز وجل، وأن علينا بالتالي أن نقبله بالشكل الذي تقرر به وبالحدود التي وضعت له من قبل الشارع المقدس. والحقيقة أن الحقوق كافة مطلوب بالوفاء بها من قبل الله عز وجل، وهي ليست من وضع البشر، ولكن الإشارة هنا إلى هذه الخاصة تحمل معنى التأكيد على المعنى المقصود، وربما كان من أسباب ذلك أنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أو كثير منهم أن أهل الذمة ليسوا بالقدر والأهمية ولا الحرمة التي يكون لهم حقوق مقررة، خاصة وأن الشعوب والفئات الاجتماعية والدينية التي كانت تجد نفسها في الجانب الخاسر على أثر معركة أو غزو كانت تقع فريسة المنتصر الذي يتوزع أشلاءها ويستعبدها، بينما جاء الإسلام بنقيض ذلك رحمة وتسامحا. حتى قال البطري ركة في أواسط القرن السابع الهجري إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون، أنهم ليسوا بأعداء للنصرانية، بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قسيسينا ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا. وكيف لا يكون ذلك وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم معاهدا كنت خصمه، ولما كان أهل الذمة أهل عهد فقد حماهم الإسلام بهذه الأحكام. أما الناحية الثانية التي ركز عليها النص الشريف فهي الوفاء بالعهد ما داموا عند شروطهم، وقد سبق أن تحدثنا في أبحاث سابقة عن أهمية الوفاء بالعهد في إطار الأحكام الإسلامية، ولقد دلت التجارب التاريخية للمسلمين كما يشهد لهم غيرهم من المنصفين بذلك أن كثيرا من البلاد التي فتحها المسلمون كانت تدخل الإسلام بعد أن ترى معاملة المسلمين لمن يدخل في عهد معهم وتقارن بين ما كانت عليه شعوبها وما آلت إليه في ظل المسلمين. وقد تكررت المشاهد التي تؤكد ذلك في الشرق والغرب. مستمعين الكرام، هذا هو آخر الحقوق الواردة في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام، وسنبقى معكم إن شاء الله تعالى لبضعة حلقات أخرى في مراجعة شاملة لرسالة الحقوق، ولا قوة إلا بالله. أما الآن فمع حديث سماحة الشيخ اليوسفي فلنستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لقد ميز الإمام زين العابدين عليه السلام في بيانه للحقوق بين تعبيري أهل الملة وأهل الذمة، وفي الحلقة الماضية استمعنا إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، حيث بيّن لنا وعرف لنا مصطلحي أهل الملة وأهل الذمة. في هذه الحلقة ضمن ترحيبنا بسماحته نرجو منه أن يبين لنا الدوافع للتمييز بين أهل الملة وأهل الذمة في رسالة الحقوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في الحلقة السابقة كما أشرتم مرت الإشارة إلى التمييز بين مصطلحي أهل الملة وأهل الذمة، المصطلحان اللذان وردا في رسالة الحقوق المروية عن الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام. وأهل الملة بمعنى من ينتحل ملة الإسلام، بمعنى معتقد الإسلام، دين الإسلام. وفي المقابل أهل الذمة بمعنى الذين يدخلون تحت ذمة الإسلام، فالإسلام يتذمم لهم أي يتعهد لهم بالحفاظ عليهم وبحمايتهم والدفاع عنهم في مقابل التزامهم وعملهم بشرائط أهل الذمة، وبالخصوص بأدائهم الجزية بمعنى الضرائب المالية التي عليهم حسب العهد والعقد الذي تقرر بينهم وبين المسلمين حين فتح بلادهم والدخول إليهم. وأما الدافع في هذا التمييز في رسالة الحقوق فكما مرت الإشارة سابقا أيضا إلى هذا، نعود لنفصل أكثر أن قد يبدو أو يتبادر إلى ذهن المسلم، بما أنه مسلم داخل في الإسلام وبما أن أهل الذمة خارجون عن الإسلام، إذن فالحق والحقوق الأخلاقية أو الأعم من الأخلاقية بمعنى الأخلاقية المستحبة والحقوق الواجبة إنما هي للمسلمين فيما بينهم لبعضهم على بعض. أما بالنسبة إلى أهل الذمة الخارجين عن الإسلام فلا حق لهم على الإسلام أو على المسلمين، على أفراد المسلمين، أي حق يمكن أن يكون مثلا لمن هو خارج عن الإسلام على أي مسلم مثلا من المسلمين. دفعا لهذا الوهم، لئلا يتوهم متوهم أن الحقوق هي خاصة فيما بين، أو الحقوق الأخلاقية بالخصوص خاصة بالنسبة للمسلمين فيما بينهم، وأما بالنسبة إلى أهل الذمة فلا حق. لا، الإمام زين العابدين يريد أن ينبه إلى أن أهل الذمة أيضا لهم حقوق يجب أن تراعى، فله لأهل الذمة كإنسان ولا سيما كمتدين بدين من الأديان السماوية في الأصل، من الأديان الإلهية في الأصل، وإن كان حرف كتابهم ودخلت التحريفات الوفيرة على أصول معتقداتهم وفروعها وأحكامهم والتزاماتهم، مع ذلك بما أنهم تحت ذمة الإسلام لذلك التزم الإسلام لهم بحقوق، لهم حق الحياة، لهم حق العيش بكثير من الإنصاف والمواساة، وحتى في كثير من الأحيان على شطر كبير من المساواة مع سائر الناس في إطار الإسلام والمسلمين. كما في كتاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي، الإمام عليه السلام يقول إما هو، يعني حتى بالنسبة إلى غير أهل الذمة، إما هو أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يعني حتى إذا كان خارجا من الإسلام وخارجا من ذمة الإسلام مع ذلك هذا إنسان فله حقوق الإنسانية. ولذلك الإمام السجاد زين العابدين يشير إلى هذه الحقوق وينبه على أن أهل الذمة أيضا لهم حقوق، على المسلمين أن يراعوا هذه الحقوق، والحمد لله.
في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ اليوسفي ولكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لحلقات هذا البرنامج. حتى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.